فالله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، نقدم إلى فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجد حفظه الله وجعله الله من العلماء العاملين، أطال الله عمره في أحسن حال ونور بصره وبصيرته ونصره على أولي الضيق والطغيان. أما بعد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى التحية والإكرام، وأدعو الله أن يجمعنا عن قريب نسأل الله أن يفتح علينا بالعلم الشريف، وأن يرزقنا العمل به، وأن يعود علينا من بركة المشايخ هذا. وأسأله وهذا وسلامنا عليكم وعلى كافة طلاب العلم المرابطين عندكم. وبعد، أقدم هذه الأسئلة راديا منكم الإجابة على ضوء الكتاب والسنة. السؤال الأول يقول: ما قولك في أول خميس من رجب؟ فبعض الناس يقيم تلك الليلة، يأخذ قات ب10,000 ريال ويحضرها جمع من الناس، وتصير الليلة مظلمة بالمدايح وقرقرة المداعة وملكد القات يدقدقوه وهات يا شريف اعمل لنا 3 مدايح أو 4 وتصير الليلة كلها صياح. هذه الليلة تكلفت على هذا الشخص ب20,000 ريال من قات وذبائح وتسل، هل يثاب على هذا العمل أم يأثم؟ بين لنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرجب بخصوصه بعبادة لا نعلم دليلا عليها، وما يفعلونه يعتبر بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك بدع أخرى في رجب، فعندنا أن يسوه يغنين ويقولنا: يا عيد الأعياد أول جمعة في رجب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا بدعة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، وهذا المال الذي ينفقونه سيسألون عنه أمام الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه، وهكذا العمر في تلك الليلة فإنه سيسأل عنه، وهكذا الجسم فهو يرهق جسمه في الشهر. فالمهم بدع الصوفية والمبتدعة طغت على دين الإسلام وأصبحت بابا مفتوحا للشيوعية والبعثية والناصرية، فهذه بدع حرام على المسلم أن يحضرها، لأنه لا يجوز له أن يكثر سواد أهل البدع، وحرام على المسلم أن يشاركهم في هذا الأمر، فهو مشاركة في الباطل وتأييد لهم على الباطل، واجب على المسلمين أن ينكروا عليهم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فواجب هو الإنكار عليهم فضلا عن أن يحضر ويبارك مجلسهم المبتدع الذي يصد عن دين الله. وما ابتدع المسلمون بدعة إلا تركوا سنة أو سننا من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول السائل: نسمع كثيرا من الناس يقولون الله والنبي، فما معنى كلمة الله والنبي؟ فهل يكون القائل أشرك النبي مع الله؟
هذا يعتبر شركا في اللفظ. أما النية فإذا قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله يعتبر كافرا، وإذا كان قصد مجرد هذا اللفظ فهو شرك في اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فلا يشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الله عز وجل، وينزل كل منزلته، الله سبحانه وتعالى ينزل منزلته الرفيعة اللائقة به، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل منزلته الرفيعة اللائقة بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.
يقول السائل: إذا عقد الولي لبنته أو أخته ثيب بحضور شاهدان عدلان، وكان ذلك العقد بغير إذنها، ثم بعد العقد كان إخبارها فوافقت على العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحا أم يعاد مرة ثانية؟
لا يكون صحيحا إذا وافقت. نعم.
يقول السائل: ما قولك في الزكاة الذي يدفعونها إلى الحكومة في رمضان، هل تكون مجزية أم غير مجزية؟ بين لنا.
الزكاة التي يدفعونها وهو يعني زكاة الفطر، الحكومة تأخذها نقودا، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أبر، فإن تيسر واحد من هؤلاء الأربعة فذاك، وإن لم تتيسر فمن غالب قوت البلد. وأما القيمة فقد قال بها الحنفية، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل صاع أو قيمته، فالصحيح أن القيمة لا تجزي، لكن إذا عزمت الحكومة بهذا وما تقيدت بالأدلة، إذا عزمت بهذا فإن كان الشخص مستطيعا أن يخرج حبا فيعطيها ما عزمت به حتى يسلم شرها ويخرج حبا، وإن كان غير مقتدر على إخراج زكاة على إخراج زكاة مرتين فتجزئه الأولى والإثم على الحكومة، والله المستعان.
يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وإذا قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فهل يكون هناك فرقا بين الأولى والثانية؟
إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى الطلاق فيقع طلاقا. أما الفرق بين العبارتين: إن دخلت الدار فأنت طالق، والعبارة الأخرى: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فنعم ما تطلبه في العبارة الثانية إلا بمجموع الأمرين، لأن الواو لمطلق الجمع، وسواء تقدم هذا أو تأخر هذا. وإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا نهى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح، فهو حديث ضعيف، فيرجع إلى نيته. فإن نواه طلاقا ودخلت الدار طلقت وحسبت واحدة، وإن لم ينوه طلاقا وما أراد إلا تخويفها فلا يقع ولا يلزمه كفارة. وقد عرف الفرق بين العبارتين.
يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فهل هذا الطلاق دفعة واحدة يكون بينونة كبرى، أم يعد طلقة واحدة؟ بين لنا.
يعد طلقة واحدة، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت تحسب، أي الثلاث في المجلس الواحد كانت تحسب واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة فلا أمضيناه عليهم، فأمضاه عمر. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق بالاتباع. ومن ثم يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار، وقد أخذ الأئمة الأربعة في قول عمر: نعم. فيقول الشوكاني: إن كنتم تركتم السنة من أجل قول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن كنتم تركتم السنة من أجل المذاهب فهي أحقر من أن يعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إذا قال الرجل لزوجته: حرمت علي، وكان هذا وقت خصام بينه وبين زوجته، فهل يكون ذلك ظهارا أم تلزمه الكفارة؟
إذا قال: حرمت علي، ولم يقصد به طلاقا، فلا يحسب شيئا، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف، كما في تفسير ابن كثير. نعم. وأما مجرد التحريم من دون نية طلاق فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولمحمد بن إسماعيل الأمير رسالة قيمة قد طبعت بحمد الله في هذا.
يقول السائل: إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم تزوج بها أثناء الحمل، فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا؟
يكون ولد زنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى هذا أن الولد يتبع أمه ويكون ولد زنا، ومعنى قوله وللآهر الحجر أي الخيبة والندامة ولا شيء له.
إذا قال الرجل: يلزمني الحرام الثلاث الطلاق ما أشتغل عند زيدا، فهل يكون ذلك طلاقا أم يلزم عليه لأنه قصد بهذا الطلاق شغل لا طلاق زوجته؟
نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى تطليق زوجته يقع طلاقا وعمل واشتغل معه فيكون طلاقا وتكون واحدة، وإذا نوى طلاقا للشغل أيضا لا يقع، وإذا لم ينويه شيئا فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة كما تقدم.
يقول السائل: إذا وصل رجل في قرية وهو يقصر ثم قدموه في الصلاة فأتم بهم إماما ثم صلى الظهر أربعا، والله تعالى يقول: إذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهل يكون بفعله هذا خالف السنة؟
نعم، يكون مخالفا للسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم صلاة كفر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله أو قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ويقول عبد الله بن عمر: صلاة السفر ركعتان نزلتان من السماء فمن أبى فقد كفر. فهذا الذي يجب، وهو الصحيح، أن القصر واجب وليس برخصة كما يقول الشافعية. يقولون: القصر رخصة والتمام أفضل. لا، ليس كذلك، بل القصر واجب، لأنه لم ينقل بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة في سفر.
يقول السائل: رجل متابع يقصر الصلاة ثم وصل قرية فوجد الناس يصلون صلاة الظهر، فترك الإمام صلى ركعتين في الظهر ثم تبعه في الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام، فهل عمل هذا صحيح أم صلاته باطلة؟
عمله ليس بصحيح، والواجب عليه أن يصلي بصلاة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تختلفوا على أئمتكم، ويقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، ماذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول ابن عباس: وقد سئل وقيل له: إنا نكون معكم في الأبطح، أي أيوة وأنتم مسافرون، فإنا نكون بالأبطح فنصلي ركعتين، أو إنا نصلي مع الإمام في الحرم فنصلي أربعة، وإذا رجعنا إلى رحلنا بالأبطح صلينا ركعتين. قال: تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه يجب عليه أن يتابع إمامه، إذا صلى الإمام أربعا يصلي أربعا، يتابعوا إمام المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم.
إذا عرف بذلك الوقت عيد الصلاة؟
نعم، إذا عرف يقوم ويزيد ركعتين، نعم، وثم يسجد للسهو.
يقول السائل: هل يجوز بيع الأرض الموقوفة باسم تنازل يتنازل في هذا في هذه الأرض لرجل آخر بمبلغ كبير؟ هل هذا العمل جائز؟
إذا كان من صالح الوقف، العمل الذي هو من صالح الوقف جائز، من صالح الشخص الذي هو وكيل على الوقف لا يجوز أن يتصرف لمصلحته.
إذا احتاج إنسان أرضا في وقف المسجد يبني له في ذلك بيتا وعمل للمسجد بدل ذلك الأرض أرضا تصلح فيها زراعة وهي تعادل حق المسجد أضعافا، فهل هذا جائز أم لا؟
إذا كان الأرفق والأحسن للوظف فذاك فلا بأس بهذا إن شاء الله.
ويقول: إذا كان عند إنسان قطعة أرض وقف للمسجد ثم بنى فيها خمسة دكاكين أو ما يسمى بحوانيه ثم قام بتأجير ذلك كله سنة بكل سنة بعشرة ألف ريال وما يعمل للمسجد إلا 500 ريال بالسنة، هل هذا العمل جائز؟
إذا كان بنى الدكاكين من ماله فله أن يأخذ وما يعني ضابة نفسه أن يتركه للمسجد، فله أن يأخذ قدر ما أنفق ثم بعد ذلك يبقي ما جاء للمسجد. نعم،
تفضل بارك الله فيك.
إذا وقف رجل أرضا لمسجد وجعل النظارة لأولاده الذكور دون الإناث ثم مات الواقف وأراد أولاده الذكور أن يتزارعوا بهذه الأرض دون الإناث، فقال لهم مأمون القرية: لا لازم تعطوهن من الوقف معاش، فإذا انقرضنا الإناث يرجع الوقف لورثة الواقف وليس لأولاد الإناث شيء، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
إذا استناب أحدا على هذا فمن استنابه وجعله قيما على هذا فهو المسؤول عن هذا. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أربا وقال: ليس على من وليها جناح أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا متخذ خدمها، أو بهذا المعنى يعني ما يخبى شيئا ولا يتمول منها. فالذي ارتضاه الواقف أن يكون أمينا على هذا فهو الذي ينبغي أن يلي هذا الأمر.
وإذا جعل النظارة لأمين القرية ولم يجعل النظارة لأولاده ثم بعد موته طلبوا الورثة بالنظارة لهم لأنهم ورثة الواقف، هل يقع لهم أم لا يقع؟
لا، الأمين هو المسؤول عن هذا. تفضل.
يقول السائل: هل التيمم بالتراب يصح أن يصلي به فروض متعددة كالوضوء بالماء أم يتيمم لكل صلاة؟
التيمم جعله الله تعالى بدلا عن الوضوء، فما جاز أن يباشر المتوضي جاز أن يباشر المتيمم. وقد ورد حديث ضعيف كما في بلوغ المرام، ورد حديث ضعيف أنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكن هذا الحديث ضعيف فيجوز له أن يصلي به صلوات. هذا على نيته، إذا أراد أن يحرم البنات فهو المحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى سيحاسبه الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا يجوز له أن يحرم بناته إذا أراد إحرامهن. ويقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه. لكن هذا فيما بينه وبين الله.
صلى الله عليه وسلم.
ما قولك في من لزم عليه الهدي بالحج ثم ذهب ودفع قيمة الهدي في البنك، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الأولى والأحوط لدينه أن يتولى ذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 ناقة وذبح منها 63 وأعطى عليا فذبح ما غبر. نعم، فهذا الذي ينبغي. ثم بعد أن ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحر هديه، أمر أن يؤخذ من كل بدنة ربع من اللحم ويقعد عليها، ثم يؤكل من لحمها ويشرب من مرقها، وهذا امتثال لقول الله عز وجل: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها. وهكذا ينبغي أن يأكل من هديه، فهذا هو الأحوط للدين، والذي ننصح به كل أخ أن يعمل هذا، أن يتولى ذبح هديه ويستثمن هديه ثم يذبحه ويسلخه. ولو أن عنده 1000 شاة لأخذها الفقراء، أو لو أن عنده 1000 كرش وقد استثمنها لأخذها الفقراء، فقط ينبغي له أن يحتسب الأجر والثواب وأن يذبح ثم يسلخ. فإن كانت عنده سيارة ولم يجد من يأخذها، أخذها إلى مكة للفقراء والمحاويج وطلبة العلم هنالك، والله المستعان.
ما قولك في من نسي الحلق أو التقصير وترك طواف الوداع ثم رجع إلى بلده، ثم سمع الناس يتحدثون عن الحلق والتقصير وعن طواف الوداع، ثم قال: إن كل ذلك لم أفعله، فما يلزم عليه؟
عليه أن يتوب إلى الله. فطواف الوداع يعتبر واجبا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم، وهكذا أيضا الحلق واجب، لكن إذا كان جاهلا فيعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره. فقد جاء في الصحيح عن يعلى ابن أمية أنه قال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمره وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسل عنك الطيب، نعم، واخلع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرتك باطلة، فإن شاء الله أنه يعفى عنه.
ما قولك في من يأخذ الفلوس على قراءة القرآن للميت، فهل هذه الفلوس حلال أم من باب أكل أموال الناس بالباطل؟
هي من باب أكل أموال الناس بالباطل، كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في كتاب الإجارة. نعم، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا في الرقية. هو وإن كان الأصل هو أن لا يقصر على سبب الحديث، لكن القصر هاهنا على سبب الحديث من أجل ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا الأمر. فقد جاء عبد الله بن مسعود وصحابي آخر يختصم القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ فكلاكما محسن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومعنى يتعجلون يطلبون ثوابه في الدنيا، ولا يتأجلونه لا يدخرون ثوابه للآخرة. نعم، وأيضا لم ينقل أن الصحابة على حاجتهم كانوا يقرؤون القرآن ويأخذون شيئا من المال، بل إذا أراد أحد منهم أن يتصدق أعطى الفقير. أما أن يقول له أنا أعطيك شيئا من المال وأنت ماذا وأنت تقرأ لي، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي، وهو مجهول يرويه عن أبيه وهو مجهول، ثم إنه ترى يروى مرفوعا وترى يروى موقوفا، وهو مضطرب وفيه جهالة. هو هذا يعني مقصور على الرقية، إن أحد ما أخذت عليه أجر كتاب الله مقصور على الرقية، لأنه لم ينقل أنهم كانوا يأخذون أجرا على تلاوة القرآن.
يقول السائل: إن زوجتي أرضعت إخوتي وزوجة والدي أرضعت أولادي، فاستمر ذلك فترة من الزمن، وكل ذلك عن جهل. ثم إن لي أخ لم يرضع أولاده في دوم زوجتي ولا من زوجة والدي، فهل يصح الزواج أو زواج أولادي من هذا الأخ، أم شرعاً صار التحريم بين الجميع؟ وهل إذا صار هذا التحريم هل يكون له نهاية أم لا؟
صار التحريم بين الجميع، ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيصير كالنسب. لكن إذا أصبح تعد النسب كبنت العم من الرضاعة، يجوز لها أن تتزوج ابن عمها من الرضاعة كغيرها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رزع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف يكون طلاق الخطأ وطلاق النسيان؟
أما طلاق الخطأ فيمكن أن يطلق امرأة له امرأتان أو ثلاث أو أربع نساء ويقول: الآتية هي طالق، ويظن أنها زينب وتكون فاطمة، فيكون ماذا؟ قد وضع خطأ. ثم بعد ذلك لا يقع الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالخطأ لا يقع. وهكذا النسيان ممكن، النسيان مصدره ماذا؟ الخطأ مصدره اللسان، والنسيان مصدره القلب، فيجوز أن يطلق امرأة وماذا ثم بعد ذلك ينسى أو طلقها في حال نسيانه. المهم هذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
يقول السائل: إذا وجد الإنسان في ثوبه نجاسة بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الطهارة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم يعتبرون الطهارة شرطا في صحة الصلاة. الإمام مالك يرى أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو الصحيح. وأما دليل وجوبها فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وثيابك فطهر. وأما دليل أنها ليست شرطا لصحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فجاءه بعض كفار قريش وهو عقبة بن أبي معيط ووضع على ظهره سلا جزور فثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة وأزالته ثم أتم صلاته. نعم. ماذا يا إخواننا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه ذات مرة حين عليه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد. فلما انتهى قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى ولم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقدم.
يقول السائل يوجد
يعني فالصحيح أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة فلا إعادة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
يوجد عندنا مسجد صغير يسع قدر 5 نفر وذلك المسجد وسط مقبرة والقبور محيطة عليه من الجهات الأربع إلى عرضه وهو الآن مهجور فهل يجوز هدمه وجعل في محله قبور أم لا؟
نعم إذا تعطلت مصالحه فيجوز أن يحول إلى مقبرة.
يقول السائل وهو آخر سؤال كم عدد الرضعات الذي يحرمنا؟ بين لنا جزاكم الله خيرا.
في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت 10 رضعات تحرمنا ثم نزل بعد ذلك 5 رضعات يحرمنا. فإذا رضع الصبي 5 رضعات وضابط الرضعة أن يمسك الثدي ثم يتركه من نفسه وهكذا إذا رضع سواء كانت في مجلس واحد أم كانت في مجلسين أو 3 أو 5 مجالس إذا رضع 5 رضعات فهي التي تحرم هذه الرضعات. نعم. ومن أهل العلم من يقول إنها تحرم أنه تحرم رضعة واحدة ويستدلون بحديث كيف وقد قيل وهو حديث عقبة بن الحارث الذي في صحيح البخاري أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال له المرة الثانية والمرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارقها كيف وقد فيه؟ فقالوا هذا الحديث ليس فيه أنه رضع 5 رضعات لكن هو يكون محمولا على 5 رضعات وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. يقول سائل في نهاية أسئلته الحمد لله بدءا وختاما والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إليك يا فضيلة الشيخ هذه الأسئلة وعفوك إذا حصل فيها من نقص أو خطأ فذاك من عدم معرفة السائل ولكن أنت أهلا لتنقيح السؤالات وتأديتها على وإتيانها على الوجه الشرعي فجزاك الله خير الدنيا والآخرة وندعو لك الله التوفيق وأطلب من إخواننا العلماء والدعاة إلى الله الذين يرشدون الناس في المساجد وفي كل مكان يقيمون فيه أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يتطرقوا في العبادات وفي البيع والشراء كما قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا وفي مسائل الغش والغبن والاحتكار وهم الذين سلقوا الركبان وما إلى ذلك من مسائل الأنشحة والطلاق وفي الأعراف كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وفي الزنا وشرب الخمر وشيء يفعله كثير من الناس مثل الحبوب والمخدرات. يقول القائل: هن منشطات وهن أم الخبائث، فيعلماء الإسلام والدعاة إلى الله لأن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، والواعظ يقول الحق ولا يخاف بالله لومة لائم. فمعذرة، علم الفرائض يقول الرسول هو نصف العلم، هو أول شيء يفقد، فيخرج الطالب من الثانوي أو من الكلية وهو لا يعرف شيئا من علم الفرائض. وصلى الله آخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فبيا شيء من فرنس
لا أخذ هذا نفسي يقول هذا هذا نفسي يخلي خاص.
الأخ يطلب الإجابة كتابة وأنا مشغول، وأيضا الشريط سريع الانتشار، فنريد أن يستفيد الأخ السائل حفظه الله تعالى ويستفيد غيره، ثم إنا ننصحه بالإقبال على العلم النافع، فأسئلته تدل على فهم وعلى فقه وعلى فقه وعلى أيضا غيرة على الدين. ننصحه أيضا أن يقوم بواجب نحو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبمؤادرة إخوانه أهل السنة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ونحن في بلدنا اليمنية قد ابتليت بماذا؟ ابتليت بأحزاب خبيثة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فالواجب على المسلمين أن يتحدوا، واجب على المسلمين جميعا أن يتحدوا تحت ظل كتاب الله وظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ظل الحزبية المغيثة التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإنه ليسوءنا جدا الأخبار التي تصل إلينا من قطع الطرق من الشيوعيين والبعثيين والناصريين ومن محاربة الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهكذا أيضا من دعوة إلى حزب اشتراكي كافر ملحد. نعم، هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على عدم مبالاة الشعب في الدين، وإلا فالشيوعيون يعدون على الأصابع. نعم، لو أن الشعب السيبر وأهل كل بلد ولواء يقضون على من بجوارهم من الشيوعيين، بل أستطيع أقسم بالله لو قتل عشرة من الشيوعيين لما استطاع أحد منهم أن يتبجح بالشيوعية، ولما استطاع أحد منهم أن يدعو إلى الشيوعية وأن يسب الإسلام. فما ينبغي لنا أن نخلد إلى الدنيا ونترك هؤلاء الشيوعيين الخبثاء يسرحون ويمرحون؟ فبعد أيام إن لم نقم سيحل بنا ما حل بإخواننا الجنوبيين وما حل بكثير من البلاد التي احتلت الشيوعية. نعم، أمر خطير جدا، ولا تظن أنهم سيتركونك في مزرعتك أو يتركونك في بيتك. وقد عرف إخواننا أهل المناطق الوسطى عرف الشيوعيين أكثر مما عرفهم أصحاب اليمن الأعلى، فماذا؟ الأمر خطير، الواجب علينا أن نقضي على هؤلاء الخبثاء أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب، إننا لسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة ثورات وانقلابات، لكن أما المدافع عن المال والعرض والنفس. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد. فهذه مدافعة دون المال ودون الدين ودون العرض. نعم أمر مهم أن يأتي مجموعة من الشيوعيين ويفسد وطننا ويمننا. نعم وماذا؟ ثم نسمع من ينعق ويقول بنزع السلاح حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان الشيوعي الآن يتحدى أهل البلد لأن عنده دعلة وعنده رشاش وعنده كذا وكذا وعندهم شيء من السلاح، فكيف إذا أصبحوا كالنساء؟ دعوة خطيرة، دعوة إلحادية، الدعوة إلى نزع السلاح دعوة إلحادية ودعوة خطيرة. نعم يا إخواننا، فالواجب علينا أن نتحد جميعا. وأنا أرى أن الذين يدعون إلى الحزبية واجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتحدوا مع إخوانهم أهل السنة ليقفوا أمام هؤلاء. صحيح أنه ما يقف أمام هؤلاء إلا المخلصون، ما يقف أمامهم إلا المخلصون الآمنون لله عز وجل. والله المستعان.
إذا أرضعت امرأة فهل لها حقوق علي وهي وبناتها وأولادها من زيارات ونفقة؟ السؤال في أيضا في أوقات
في ماذا؟
في وقت في أوقات المتائية.
انتهى لك الشريط ولا بقي فيه؟ كم بقي؟ قدر كم؟ طيب ما بقي. يقول أحد الإخوة يا شيخ يا شيخنا الفاضل إذا أرضعت امرأة فهل لها حقوق علي هي وبناتها وأولادها من زيارات ونفقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الزيارة فهي تعتبر أما لك تزورها، وأما النفقة فليس لها عليك نفقة، وإن أحسنت لها فهذا أمر حسن. والله المستعان. أحسنت إليها من باب الإحسان لا من باب الوجوب.
الشهادة بالله حقنا في مقدمة الأسئلة حديث أبي هريرة اللي غمر يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال السائل هو من حديث أبي هريرة، والأخ يقول وهو من حديث معاوية، هل ثبت عن أبي هريرة؟
هو من حديث معاوية متفق عليه، وجاء من حديث ابن عباس، والظاهر أنه جاء نعم من حديث أبي هريرة ولكن ينظر. المهم ينبغي أن يعزى إلى معاوية لأنه في الصحيحين. تفضل.
السائل يقول يا شيخ ما رأيك في رجل أوقف قطعة أرض لمسجد القرية التي هو ساكن فيها، وهو الذي يقوم بزراعة هذه الأرض وينفق محصولها على المسجد، وفي هذه الأيام أصدرت الوزارة بيعا لهذه القطعة لرجل من بلد آخر على اسم الإيجار، ورفض هذا الرجل بيع هذه القطعة، ولما رفض أرسلت الوزارة عليه 3 جنود يريدون أن يجبروه على بيعها، وهو أقسم أن يقاتل عليها حتى يقتل أو يتركها للمسجد، فإذا قتل هل يكون شهيدا؟ وما رأيك في بيع أموال الوقف وهي صالحة تؤدى نفقتها إلى المسجد؟ وجزاك الله خيرا.
ولا يجوز بيع الأرض الوقف، لأن الوقف بمعنى الحبس، فهو محبس لها بنية الوقف، فلا يجوز بيعها إلا أن تتعطل مصالحها ويتعطل المسجد، وفحينئذ يجوز أن تنقل لمصلحة أخرى، أما أن تباع فلا يجوز بيعها، وهذا مخالف ماذا لمن هذا مخالف لنية الواقف، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لا يجوز لهم أن يبدلوه ولا أن يحرموا فيه. وماذا ولا المقاتلة الأولى أن يتهرب منهم ولا يقاتلهم حتى ما يكون يقتل مسلما أو يقتل مدبر من هؤلاء المدبرين الجنود، فالأولى أن يبتعد منهم وأن يتهرب منهم ما استطاع، والله المستعان. الأولى أن يبتعد منهم. نعم. وإلى هنا الحمد لله. وإلى هنا
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى وقل رب زدني علما. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، نقدم إلى فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجع حفظه الله وجعله الله من العلماء العاملين، أطال الله عمره في أحسن حال ونور بصره وبصيرته ونصره على أولي الضيق والطغيان. أما بعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى التحية والإكرام، وأدعو الله أن يجمعنا عن قريب وأدعو الله أن يجمعنا بكم عن قريب. أسأل الله أن يفتح علينا بالعلم الشريف وأن يرزقنا العمل به وأن يعود علينا من بركة المشايخ هذا، وأسأله وهذا وسلامنا عليكم وعلى كافة طلاب العلم المرابطين عندكم. وبعد، أقدم هذه الأسئلة راديا منكم الإجابة على ضوء الكتاب والسنة. السؤال الأول يقول ما قولك في أول خميس من رجب؟ فبعض الناس يقيم تلك الليلة يأخذ قات ب10,000 ريال ويحضرها جمع من الناس، وتصير الليلة مظلمة بالمدايح وغرغرة المداعة وملكد القات يدقدقوا وهات يا شريف اعمل لنا 3 مدايح أو 4، وتصير الليلة كلها صياح. هذه الليلة تكلفت على هذا الشخص ب20,000 ريال من قات وذبائح وتسل، هل يثاب على هذا العمل أم يأثم؟ بين لنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرجب بخصوصه في بخصوصه بعبادة لا نعلم دليلا عليها، وما يفعلونه يعتبر بدعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك بدع أخرى في رجب، فعندنا النسوة يغنين ويقولن: يا عيد الأعياد أول جمعة في رجب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا بدعة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب. وهذا المال الذي ينفقونه سيسألون عنه أمام الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه. وهكذا العمر في تلك الليلة فإنه سيسأل عنه، وهكذا الجسم فهو يرهق جسمه في السهر. فالمهم بدع الصوفية والمبتدعة طغت على دين الإسلام وأصبحت بابا مفتوحا للشيوعية والبعثية والناصرية، فهذه بدع حرام على المسلم أن يحضرها، لأنه لا يجوز له أن يكثر سواد أهل البدع. وحرام على المسلم أن يشاركهم في هذا الأمر، فهو مشاركة في الباطل وتأييد لهم على الباطل. واجب على المسلمين أن ينكروا عليهم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. نعم، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، فواجبنا هو الإنكار عليهم صبرا عن أن يحضر ويبارك مجلسهم المبتدع الذي يصد عن دين الله. وما ابتدع المسلمون بدعة إلا تركوا سنة أو سننا من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول السائل: نسمع كثيرا من الناس يقولون الله والنبي، فما معنى كلمة الله والنبي؟ فهل يكون القائل أشرك النبي مع الله؟
هذا يعتبر شركا في اللفظ. أما النية فإذا قصد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شريكا أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله يعتبر كافرا، وإذا كان قصد مجرد هذا اللفظ فهو شرك في اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فلا يشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الله عز وجل، وينزل كل منزلته. الله سبحانه وتعالى ينزل منزلته الرفيعة اللائقة به، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل منزلته الرفيعة اللائقة بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان.
يقول السائل: إذا عقد الولي لبنته أو أخته ثيب لحضور شاهدان عدلان، وكان ذلك العقد بغير إذنها، ثم بعد العقد كان إخبارها، فوافقت على العقد فهل يكون هذا العقد صحيحا أم يعاد مرة ثانية؟
لا يكون صحيحا إذا وافقت. نعم.
يقول السائل: ما قولك في الزكاة الذي يدفعونها إلى الحكومة في رمضان؟ هل تكون مجزية أم غير مجزية؟ بين لنا.
الزكاة التي يدفعونها وهو يعني زكاة الفطر، الحكومة تأخذها نقودا، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أذر، فإن تيسر واحد من هؤلاء الأربعة فذاك، وإن لم تتيسر فمن غالب قوت البلد. وأما القيمة فقد قال بها الحنفية، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل صاع أو قيمته، فالصحيح أن القيمة لا تجزي. لكن إذا أزمت الحكومة بهذا وما تقيدت بالأدلة، إذا أزمت بهذا فإن كان الشخص مستطيعا أن يخرج حبا فيعطيها ما أزمت به حتى يسلم شرها ويخرج حبا، وإن كان غير مقتدر على إخراج زكاة على إخراج زكاة مرتين فتجزئه الأولى والإثم على الحكومة، والله المستعان.
يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وإذا قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فهل يكون هناك فرقا بين الأولى والثانية؟
إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى الطلاق فيقع طلاقا. أما الفرق بين العبارتين إن دخلت الدار فأنت طالق، والعبارة الأخرى إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، فنعم ما تطلبه في العبارة الثانية إلا بمجموع الأمرين، لأن الواو لمطلق الجمع، وسواء تقدم هذا أو تأخر هذا. وإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا نهى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما حديث ثلاث جده الناجد وهزله الناجد: الطلاق والعتاق والنكاح، فهو حديث ضعيف، فيرجع إلى نيته، فإن نواه طلاقا ودخلت الدار طلقت وحسبت واحدة، وإن لم ينوه طلاقا وما أراد إلا تخويفها فلا يقع ولا يلزمه كفارة. وقد عرف الفرق بين العبارتين.
يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فهل هذا الطلاق دفعة واحدة يكون بينونة كبرى أم يعد طلقة واحدة؟ بين لنا.
يعد طلقة واحدة لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت تحسب أي الثلاثين المجلس الواحد كانت تحسب واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عمر. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق بالاتباع. ومن ثم يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار: وقد أخذ الأئمة الأربعة في قول عمر نعم، فيقول الشوكاني: إن كنتم تركتم السنة من أجل قول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان كنتم تركتم السنه من اجل المذاهب فهي احقر من ان يعارض بها سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
إذا قال الرجل لزوجته حرمت علي وكان هذا وقت خصام بينه وبين زوجته فهل يكون ذلك ظهارا أم تلزمه الكفارة؟
إذا قال حرمت علي ولم يقصد به طلاقا فلا يحسب شيئا، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف، كما في تفسير ابن كثير. نعم. وأما مجرد التحريم من دون نية طلاق فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولمحمد بن إسماعيل الأمير رسالة قيمة قد طبعت بحمد الله في هذا.
يقول السائل: إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم تزوج بها أثناء الحمل فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا؟
يكون ولد زنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى هذا أن الولد يتبع أمه ويكون ولد زنا، ومعنى قوله وللآهر الحجر أي الخيبة والندامة ولا شيء له.
إذا قال الرجل يلزمني الحرام الثلاث الطلاق ما أشتغل عند زيدا فهل يكون ذلك طلاقا أم يلزم عليه لأنه قصد بهذا الطلاق الشغل لا طلاق زوجته؟
نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى تطليق زوجته يقع طلاقا وعمل واشتغل معه فيكون طلاقا وتكون واحدة، وإذا نوى طلاقا للشغل أيضا لا يقع، وإذا لم ينويه شيئا فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة كما تقدم.
يقول السائل: إذا وصل رجل في قرية وهو يقصر ثم قدموه في الصلاة فأتم بهم إماما ثم صلى الظهر أربعا، والله تعالى يقول: إذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهل يكون بفعله هذا خالف السنة؟
نعم، يكون مخالفا للسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتم صلاة كفر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ويقول عبد الله بن عمر: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فمن أبى فقد كفر. فهذا الذي يجب، وهو الصحيح، أن القصر واجب وليس برخصة كما يقول الشافعية. يقولون: القصر رخصة والتمام أفضل. لا، ليس كذلك، بل القصر واجب، لأنه لم ينقل بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة في سفر.
يقول السائل: رجل متابع يقصر الصلاة ثم وصل قرية فوجد الناس يصلون صلاة الظهر فترك الإمام صلى ركعتين في الظهر ثم تبعه في الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام، فهل عمل هذا صحيح أم صلاته باطلة؟
عمله ليس بصحيح، والواجب عليه أن يصلي بصلاة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تختلفوا على أئمتكم، ويقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم ماذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول ابن عباس وقد سئل وقيل له إنا نكون معكم في الأبطح، أي وأنتم مسافرون، فإنا نكون بالأبطح فنصلي ركعتين، أو إنا نصلي مع الإمام في الحرم فنصلي أربعة، وإذا رجعنا إلى رحلنا بالأبطح صلينا ركعتين. قال تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه يجب عليه أن يتابع إمامه، إذا صلى الإمام أربعا يصلي أربعا يتابع إمام المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم.
إذا عرف بذلك الوقت عيد الصلاة،
نعم، إذا عرف يقوم ويزيد ركعتين، نعم، وثم يسجد للسهو.
يقول السائل هل يجوز بيع الأرض الموقوفة باسم تنازل يتنازل في هذا في هذه الأرض لرجل آخر بمبلغ كبير، هل هذا العمل جائز؟
إذا كان من صالح الوقف، العمل الذي هو من صالح الوقف جائز، من صالح الشخص الذي هو وكيل على الوقف لا يجوز أن يتصرف لمصلحته.
إذا احتاج إنسان أرضا في وقف المسجد يبني له في ذلك بيتا وعمل للمسجد بدل ذلك الأرض أرضا تصلح فيها زراعة وهي تعادل حق المسجد أضعافا، فهل هذا جائز أم لا؟
إذا كان الأرفق والأحسن للوظف فذاك فلا بأس بهذا إن شاء الله.
ويقول إذا كان عند إنسان قطعة أرض وقف عند إنسان قطعة أرض وقف للمسجد ثم بنى فيها خمسة دكاكين أو ما يسمى بحوانيس ثم قام بتأجير تلك ذلك كله سنة بكل سنة بعشرة ألف ريال وما يعمل للمسجد إلا 500 ريال بالسنة، هل هذا العمل جائز؟
إذا كان بنى الدكاكين من ماله فله أن يأخذ وما يعني ضابط نفسه أن يتركه للمسجد، فله أن يأخذ قدر ما أنفق ثم بعد ذلك يبقي ما جاء للمسجد. نعم تفضل بارك الله فيك.
إذا وقف رجل أرضا لمسجد وجعل النظارة لأولاده الذكور دون الإناث ثم مات الواقف وأراد أولاده الذكور أن يتزارعوا بهذه الأرض دون الإناث، فقال لهم مأمون القرية لا لازم تعطوهن من الوقف معاش، فإذا انقرضنا الإناث يرجع الوقف لورثة الواقف وليس لأولاد الإناث شيء، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
إذا استناب أحدا على هذا فمن استنابه وجعله قيما على هذا فهو المسؤول عن هذا. نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أربا وقال ليس على من وليها جناح أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا متخذ خدمها أو بهذا المعنى، يعني ما يخبى شيئا ولا يتمول منها، فالذي ارتضاه الواقف أن يكون أمينا على هذا فهو الذي ينبغي أن يلي هذا الأمر.
وإذا جعل النظارة لأمين القرية ولم يجعل النظارة لأولاده ثم بعد موته طلبوا الورثة بالنظارة لهم لأنهم ورثة الواقف، هل يقع لهم أم لا يقع؟
لا، الأمين هو المسؤول عن هذا. تفضل.
يقول السائل هل التيمم بالتراب يصح أن يصلي به فروض متعددة كالوضوء بالماء أم يتيمم لكل صلاة؟
التيمم جعله الله تعالى بدلا عن الوضوء، فما جاز أن يباشر المتوضي جاز أن يباشر المتيمم، وقد ورد حديث ضعيف كما في بلوغ المرام، ورد حديث ضعيف أن ماذا؟ أنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكن هذا الحديث ضعيف فيجوز له أن يصلي به صلوات. هذا على نيته، إذا أراد أن يحرم البنات فهو المحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وبين وبين الله سبحانه وتعالى سيحاسبه الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا يجوز له أن يحرم بناته إذا أراد إحرامهن. ويقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه. لكن هذا فيما بينه وبين الله.
ما قولك في من لزم عليه الهدي بالحج ثم ذهب ودفع قيمة الهدي في البنك، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الأولى والأحوط لدينه أن يتولى ذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 ناقة، وذبح منها 63 وأعطى عليا فذبح ما غبر. نعم، فهذا الذي ينبغي. ثم بعد أن ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحر هديه، أمر أن يؤخذ من كل بدنة طبعا من اللحم ويقعد عليها، ثم يؤكل من لحمها ويشرب من مرقها. وهذا امتثال لقول الله عز وجل: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها. وهكذا ينبغي أن يأكل من هديه، فهذا هو الأحوط للدين، والذي ننصح به كل أخ أن يعمل هذا، أن يتولى ذبح هديه ويستثمن هديه ثم يذبحه ويسلخه. ولو أن عنده 1000 شاة لأخذها الفقراء، أو لو أن عنده 1000 كرش وقد استثمنها لأخذها الفقراء. فقط ينبغي له أن يحتسب الأجر والثواب وأن يذبح ثم يسلخ. فإن كانت عنده سيارة ولم يجد من يأخذها، أخذها إلى مكة للفقراء والمحاويج وطلبة العلم هنالك، والله المستعان.
ما قولك في من نسي الحلق أو التقصير وترك طواف الوداع ثم رجع إلى بلده، ثم سمع الناس يتحدثون عن الحلق والتقصير وعن طواف الوداع، ثم قال: إن كل ذلك لم أفعله، فما يلزم عليه؟
عليه أن يتوب إلى الله. فطواف الوداع يعتبر واجبا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم، وهكذا أيضا الحلق واجب، لكن إذا كان جاهلا فيعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره. فقد جاء في الصحيح عن يعلى ابن أمية أنه قال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمره وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسل عنك الطيب، نعم، واخلع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرتك باطلة، فإن شاء الله أنه يعفى عنه.
ما قولك في من يأخذ الفلوس على قراءة القرآن للميت، فهل هذه الفلوس حلال أم من باب أكل أموال الناس بالباطل؟
هي من باب أكل أموال الناس بالباطل، كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في كتاب الإجارة. نعم، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا في الرقية هو، وإن كان الأصل هو أن لا يقصر على سبب الحديث، لكن القصر هاهنا على سبب الحديث من أجل ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا الأمر، فقد جاء عبد الله بن مسعود وصحابي آخر يختصم. رأى القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ فكلاكما محسن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومعنى يتعجلون يطلبون ثوابه في الدنيا، ولا يتأجلونه لا يدخرون ثوابه للآخرة. نعم. وأيضا لم ينقل أن الصحابة على حاجتهم كانوا يقرؤون القرآن ويأخذون شيئا من المال، بل إذا أراد أحد منهم أن يتصدق أعدل أعطى الفقير، أما أن يقول له أنا أعطيك شيئا من المال وأنت ماذا وأنت تقرأ لي، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي، وهو مجهول يرويه عن أبيه وهو مجهول، ثم إنه ترى يروى مرفوعا وترى يروى موقوفا، وهو مضطرب وفيه جهالة. هو هذا يعني مقصور على الرقية، إن أحد ما أخذت عليه أجرا كتاب الله مقصور على الرقية، لأنه لم ينقل أنهم كانوا يأخذون أجرا على تلاوة القرآن.
يقول السائل إن زوجتي أرضعت إخوتي وزوجة والدي أرضعت أولادي، فاستمر ذلك فترة من الزمن، وكل ذلك عن جهل، ثم إن لي أخ لم يرضع أولاده في دوم زوجتي ولا من زوجة والدي، فهل يصح الزواج زواج أولادي من هذا الأخ أم شرعا صار التحريم بين الجميع؟ وهل إذا صار هذا التحريم هل يكون له نهاية أم لا؟
صار التحريم بين الجميع، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيصير كالنسب، لكن إذا أصبح تعد النسب كبنت العم من الرضاعة، يجوز لها أن تتزوج ابن عمها من الرضاعة كغيرها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يقول السائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف يكون طلاق الخطأ وطلاق النسيان؟
أما طلاق الخطأ فيمكن أن يطلق امرأة له امرأتان أو ثلاث أو أربع نساء ويقول الآتية هي طالق، ويظن أنها زينب وتكون فاطمة، فيقول ماذا قد وضع خطأ، ثم بعد ذلك لا يقع الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالخطأ لا يقع، وهكذا النسيان ممكن النسيان مصدره ماذا؟ الخطأ مصدره اللسان، والنسيان مصدره القلب. فيجوز أن يطلق امرأة وماذا ثم بعد ذلك ينسى وطلقها في حال نسيانه. المهم هذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات.
يقول السائل: إذا وجد الإنسان في ثوبه نجاسة بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الطهارة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم يعتبرون الطهارة شرطا في صحة الصلاة. الإمام مالك يرى أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا هو الصحيح. وأما دليل وجوبها فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وثيابك فطهر. وأما دليل أنها ليست شرطا في صحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فجاءه بعض كفار قريش وهو عقبة بن أبي معيط ووضع على ظهره سلا جزور، فثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة وأزالته ثم أتم صلاته. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه ذات مرة حين عليه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد. فلما انتهى قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى. ولم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقدم.
يقول السائل: يوجد
يعني الصحيح أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، فلا إعادة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
يوجد عندنا مسجد صغير يسع قدر 5 نفر، وذلك المسجد وسط مقبرة، والقبور محيطة عليه من الجهات الأربع إلى عرضه، وهو الآن مهجور، فهل يجوز هدمه وجعل في محله قبور أم لا؟
نعم، إذا تعطلت مصالحه فيجوز أن يحول إلى مقبرة.
يقول السائل وهو آخر سؤال: كم عدد الرضعات الذي يحرمنا؟ بين لنا جزاكم الله خيرا.
في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت 10 رضعات تحرمنا، ثم نزل بعد ذلك 5 رضعات يحرمنا. فإذا رضع الصبي 5 رضعات، وضابط الرضعة أن يمسك الثدي ثم يتركه من نفسه، وهكذا إذا رضع سواء كانت في مجلس واحد أم كانت في مجلسين أو 3 أو 5 مجالس، إذا رضع 5 رضعات فهي التي تحرم هذه الرضعات. نعم، ومن أهل العلم من يقول إنها تحرم أنه تحرم رضعة واحدة، ويستدلون بحديث كيف وقد قيل، وهو حديث عقبة بن الحارث الذي في صحيح البخاري أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له المرة الثانية والمرة الثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فارقها كيف وقد قيل. فقالوا: هذا الحديث ليس فيه أنه رضع 5 رضعات، لكن هو يكون محمولا على 5 رضعات، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. يقول سائل في نهاية أسئلته: الحمد لله بدءا وختاما، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد،
إليك يا فضيلة الشيخ هذه الأسئلة وعفوك إذا حصل فيها من نقص أو خطأ فذاك من عدم معرفة السائل، ولكن أنت أهلا لتنقيح السؤالات وتأديتها على وإتيانها على الوجه الشرعي، فجزاك الله خير الدنيا والآخرة، وندعو لك الله التوفيق، وأطلب من إخواننا العلماء والدعاة إلى الله الذين يرشدون الناس في المساجد وفي كل مكان يقيمون فيه أن يدعو الناس إلى التوحيد، وأن يتطرقوا في العبادات وفي البيع والشراء، كما قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وفي مسائل الغش والغبن والاحتكار، وهم الذين تلقوا الركبان وما إلى ذلك من مسائل الأنشحة والطلاق وفي الأعراض، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وفي الزنا وشرب الخمر، وشيء يفعله كثير من الناس مثل الحبوب والمخدرات. يقول القائل: هن منشطات وهن أم الخبائث. فيا علماء الإسلام والدعاة إلى الله، لأن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والواعظ يقول الحق ولا يخاف بالله لومة لائم. فمعذرة، علم الفرائض يقول الرسول هو نصف العلم، هو أول شيء يفقد، فيخرج الطالب من الثانوي أو من الكلية وهو لا يعرف شيئا من علم الفرائض. وصلى الله آخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فبي شيء مثلا
لا يقول هذا هذا نقل يخلي خاطر.
الأخ يطلب الإجابة كتابة وأنا مشغول، وأيضا شريع الانتشار، فنريد أن يستفيد الأخ السائل حفظه الله تعالى ويستفيد غيره، ثم إنا ننصحه بالإقبال على العلم النافع، فأسئلته تدل على فهم وعلى فقه وعلى أيضا غيرة على الدين. ننصحه أيضا أن يقوم بواجب نحو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمؤازرة إخوانه أهل السنة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ونحن في بلدنا اليمنية قد ابتليت بماذا؟ ابتليت بأحزاب خبيثة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فالواجب على المسلمين أن يتحدوا، واجب على المسلمين جميعا أن يتحدوا تحت ظل كتاب الله وظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ظل الحزبية المقيتة التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإنه ليسوءنا جدا الأخبار التي تصل إلينا من قطع الطرق من الشيوعيين والبعثيين والناصريين، ومن محاربة الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهكذا أيضا من دعوة إلى حزب اشتراكي كافر ملحد. نعم، هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على عدم مبالاة الشعب في الدين. وإلا فالشيوعيون يعدون على الأصابع. نعم، لو أن الشعب استيبر وأهل كل بلد ولواء يقضون على من بجوارهم من الشيوعيين، بل أستطيع أقسم بالله لو قتل أسرة من الشيوعيين لما استطاع أحد منهم أن يتبجح بالشيوعية، ولما استطاع أحد منهم أن يدعو إلى الشيوعية وأن يسب الإسلام. فما ينبغي لنا أن نخلد إلى الدنيا ونترك هؤلاء الشيوعيين الخبثاء يسرحون ويمرحون. فبعد أيام إن لم نقم سيحل بنا ما حل بإخواننا الجنوبيين، وما حل بكثير من البلاد التي احتلتها الشيوعية. نعم أمر خطير جدا، ولا تظن أنهم سيتركونك في مزرعتك أو يتركونك في بيتك. وقد عرف إخواننا أهل المناطق الوسطى، عرفوا الشيوعيين أكثر مما عرفهم أصحاب اليمن الأعلى. فماذا؟ الأمر خطير، الواجب علينا أن نقضي على هؤلاء الخبثاء أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب. إننا لسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة ثورات وانقلابات، لكن أما المدافع عن المال والعرض والنفس، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذه مدافعة دون المال ودون الدين ودون العرض. نعم أمر مهم أن يأتي مجموعة من الشيوعيين ويفسدوا وطننا ويمننا. نعم وماذا؟ ثم نسمع من ينعق ويقول بنزع السلاح حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان الشيوعي الآن يتحدى أهل البلد لأن عنده دعلة وعنده رشاش وعنده كذا وكذا وعندهم شيء من السلاح، فكيف إذا أصبحوا كالنساء؟ دعوة خطيرة، دعوة إلحادية، الدعوة إلى نزع السلاح دعوة إلحادية ودعوة خطيرة. نعم يا إخواننا، فالواجب علينا أن نتحد جميعا. وأنا أرى أن الذين يدعون إلى الحزبية واجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتحدوا مع إخوانهم أهل السنة ليقفوا أمام هؤلاء. صحيح أنه ما يقف أمام هؤلاء إلا المخلصون، ما يقف أمامهم إلا المخلصون العاملون لله عز وجل، والله المستعان.
إذا أرضعت امرأة فهل لها حقوق علي وهي وبناتها وأولادها من زيارات ونفقة؟ السؤال الثاني أيضا في أوقاف
في ماذا؟
في وقت في أوقاف المساعدة.
انتهى لك الشريط ولا بقي فيه؟ كم بقي؟ قدر كم؟ طيب. نعم بقي.
يقول أحد الإخوة يا شيخ يا شيخنا الفاضل إذا أرضعت امرأة فهل لها حقوق علي وهي وبناتها وأولادها من زيارات ونفقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الزيارة فهي تعتبر أما لك تزورها، وأما النفقة فليس لها عليك نفقة، وإن أحسنت لها فهذا أمر حسن، والله المستعان. أحسنت إليها من باب الإحسان لا من باب الوجوب.
الشهادة بالأسئلة حقنا في مقدمة الأسئلة. حديث أبي هريرة اللي غمد ويجي الله به خيرا يفقه في الدين. قال السائل من حديث أبي هريرة، والأخ يقول وهو من حديث معاوية، هل ثبت عن أبي هريرة؟
هو من حديث معاوية متفق عليه، وجاء من حديث ابن عباس، والظاهر أنه جاء نعم من حديث أبي هريرة ولكن ينظر. المهم ينبغي أن يعزى إلى معاوية لأنه في الصحيحين.
تفضل.
ويا السائل يقول: يا شيخ، ما رأيك في رجل أوقف قطعة أرض لمسجد القرية التي هو ساكن فيها، وهو الذي يقوم بزراعة هذه الأرض وينفق محصولها على المسجد، وفي هذه الأيام أصدرت الوزارة بيعا لهذه القطعة لرجل من بلد آخر على إثم الإيجار، ورفض هذا الرجل بيع هذه القطعة، ولما رفض أرسلت الوزارة عليه 3 جنود يريدون أن يجبروه على بيعها، وهو أقسم أن يقاتل عليها حتى يقتل أو يتركها للمسجد، فإذا قتل هل يكون شهيدا؟ وما رأيك في بيع أموال الوقف وهي صالحة تؤدى نفقتها إلى المسجد؟ وجزاك الله خيرا.
ولا يجوز بيع الأرض الوقف، لأن الوقف بمعنى الحبس، فهو محبس لها بنية الوقف، فلا يجوز بيعها إلا أن تتعطل مصالحها ويتعطل المسجد، وفحينئذ يجوز أن تنقل لمصلحة أخرى، أما أن تباع فلا يجوز بيعها، وهذا مخالف لنية الواقف، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لا يجوز لهم أن يبدلوه ولا أن يحدثوا فيه، وماذا ولا المقاتلة الأولى أن يتهرب منهم ولا يقاتلهم حتى ما يكون يقتل مسلما أو يقتل مدبر من هؤلاء المدبرين الجنود، فالأولى أن يبتعد منهم وأن يتهرب منهم ما استطاع، والله المستعان. الأولى أن يبتعد منهم. نعم. وإلى هنا الحمد لله. وإلى هنا